الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 13 من كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان 10 10 والجلوس على الطعام 10 10. وبالسند المتصل حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس، وعن هشام عن محمد عن أنس، وعن سنان أبي ربيع عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها أمه عمدت إلى مد من شعير جشته. ما شاء الله، هذه الكلمة عندنا وربما ما ندري أنها عربية فصيحة. إيش عندكم الجش يا أبو سفيان؟ إيش سموه؟ ما تعرف الجش شيء؟ ما تقول لها ما تعرف الجش شيء؟ إيش عندكم الجش؟ عندك يا سامح الجش هذا فوق المطحنة. الله، الآن عرفنا أنها من لغة عربية. قال كم قد سمعنا أمي هي تقول لابنتها جشي جشي إن عشاء جشي إن غداء. ما ندري أنه هذا هو الجش. أين الضبيع؟ أيش يسموا الجش عندك أم طهر؟ أيش يسموا الجش عندكم؟ لا، الفعل التي يجش بها الهريش أيش يسموها؟ المهم الجش على المطحنة، فجشته أي على مطحنة، وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها على وزن عصيدة ومعناه يعني جشته وعصدته، وعصرت عكة أي سمن، سمن وضعته بينه. ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي؟ فخرج إليها أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، يعني كأنه يقول يا رسول الله شيء يسير ما يكفيك أنت ومن معك. فدخل فجيء به وقال أدخل على 10، فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل على 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل على 10 حتى عد 40، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء، يعني بورك لهم فيها. قد جاء في مسلم أنهم 80، فإما أن يحمل على عدة حوادث، وإما أن يحمل على أن القليل يدخل تحت الأكثر. فانظروا إلى البركة التي وضعت في هذا الطعام بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبسبب رحابة صدر هذه المرأة مع زوجها ومحبتهم للخير. أكرمهم الله بإطعام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الحلقة تكون من 10، فإذا نقصوا لا حرج، يعني إذا كان الطعام أقل ما يكفي 10، وكانوا 5 أو 7 لا حرج، كله على ما يصلح به الحال. هذه أمور يعني ليست بعبادة، إنما هي عادة، ومن فعلها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك. قال وليس في الحديث المنع من اجتماع أكثر من 10 على الطعام، كما أنه ليس في الحديث المنع من اجتماع أقل من 10 على الطعام. قال باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء حديث عن ابن عمر فيه الصحيح، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. كراثا من حديث جابر، ليس في حديث ابن عمر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. بعضهم استدل بهذه اللفظة على أن المنع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء فلا يقربن مساجدنا، وقد جاء إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، ونهى عن رشان المساجد بالثوم، فالحكم واحد، إنما هو يتكلم عن مسجده، وحكم بقية المساجد في هذه المسألة واحد، مع أن الثوم من المشهيات والثوم من العلاجات، إلا أن رائحته نفاذة ربما تؤذي المجاور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى منه، لما قرب إليه طعام وفيه الثوم لم يأكل منه، فقال لأبي أيوب كل فإني أناجي من لا تناجي، قال وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله. ومع ذلك الذي يحتاج إلى أكله له أن يطبخه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمتهما طبخا. الأمر الثاني له أن يبلعه بلعا بعد تقطيعه أو بعد ثقبه، له أن يبلعه بلعا. سبحان الله، في كثير من الأمراض البطنية من ديدان، من إسهال، تسمم، ربما يعالج بالثوم. ثم كان يستخدم من قبل كمضاد حيوي، مضاد حيوي، لكن الأكثر منه قد يضر مهما كان. أي طعام، أي علاج، أي شيء يكثر منه ويخرج عن الاعتدال ربما يضر. وإلا يذكرون البصل فيه فوائد كثيرة، لكن الأكثر منه قد يسبب أمراضا، وهكذا الثوم فيه فوائد، والأكثر منه قد يسبب أمراضا. حبة السوداء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء إلا السام، والأكثر منها قد يسبب إلى بعض الأضرار. فلذلك على الإنسان أن يتناول هذه الأدوية، سواء الأدوية الكيماوية أو الأدوية الطبيعية العشبية، بالاعتدال، يناولها بالاعتدال ويستفيد منها ويفيد منها. قال وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثومنا أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وأيضا إذا استخدم ثوم أو بصل له أن يتناول بعض الأشياء التي تذهب، مثل اللبان، اللبان قد يخفف وقد يذهب، وهكذا أكل الجرجير أو بعض الخضار قد يذهب أو يخفف، وهكذا استخدام معجون الأسنان قد يذهب أو يخفف، والله المستعان. فتبويب البخاري باب ما يكره، هكذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، والذي يذهب أنه قد جاءت أدلة تدل على التحريم، لأن عمر رضي الله عنه يخبر أنه كان يؤتى بالرجل أكل ثوما أو بصلا فيخرج من المسجد. قال الحافظ رحمه الله فقول كل فإني أناجي من لا تناجي فيه إباحته لغيره صلى الله عليه وسلم، حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث، واختلف في حقه صلى الله عليه وسلم، فقيل كان ذلك يتأذى محرما عليه، ولا صح أنه مكروه لعموم قوله لا في جواب أحرام هو. وحجة الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها. في هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الراحئة كالفجل. لكن الذي يظهر أن الفجل لا يمنع. لماذا؟ لأن الفجل رائحته ليست مستمرة خلاف الثوم والبصل. الثوم والبصل رائحته في الفم لا تنقطع، بينما البقل بعض الناس يتجشع وبعضهم ما يتجشع، فالرائحة تقع منه مع التجشع، ليست مستمرة. فالذي يظهر أنه لا يقاس على الثوم والبصل. وقد ورد في حديث الطبراني وقيده عياض بمن يتجشع منه، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر، البخر نتن في الفم، ومن به جراحة تفوح رائحتها. اختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم، وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة، والجماعة فرض عين، ولكن صرح ابن حزم بالجواز، ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد وهو أعلم بمذهبه من غيره. قال رحمه الله باب الكباس أو الكباس الكباس وهو ثمر الأراك. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث. أصلا كانت حياتهم طبيعية كما يقال، يأكلون من الثمر وربما أكلوا مما يصطادون من الحيوان، ما كان عندهم شأن الناس الآن في المعلبات وفي المستوردات، فكانوا يمشون في غزوهم فإذا وجدوا ثمرا أكلوا، بل لما وصلوا تلك المزرعة وأكلوا بصلا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليقربن مسجدنا. فقالوا عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. أي طب. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها. أطيب من حيث أنه قد نضج، ولكن في حرارة الأراك، الكباث هذا في حرارة الأراك، أما الذي لم ينضج ربما يكون حامضا أو يكون شديد في أكله أو فيه مرارة. إنما هو ثمر الأراك وهو البرير يعني بموحد وزن الحرير، فإذا سود فهو الكباث. قال ابن بطال الكباث ثمر الأراك الغض منه، والبرير ثمره الرطب واليابس. قال ابن التين قوله ورق الأراك ليس بصحيح، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك. وأما قوله كأنك كنت ترعى الغنم، قال نعم وهل من نبي إلا رعاها، في الاستدلال بالقرائن، لأن راعي الغنم يعرف ما لا يعرف غيره، لأن الغنم تذهب ها هنا وتذهب ها هنا، تمر على أشجار، تمر على ثمار، فالإنسان يعرف ما عليه الغنم ويعرف ما عليه الواقع من الشجر والثمر ونحو ذلك. ثم راعي الغنم أيضا ربما يصاب بجوع فيأكل مما يجد، وأحيانا يأكل تفكها، يأكل تفكها، فيها أشجار كثيرة فيها ثمار يعني لا تباع ولا ينتبه لها، لكن موجودة في عرض الجبال، فيمر الراعي يأخذ من هذه الثمرة، يأخذ من هذه الشجرة، بعضها يؤكل من ورقها وبعضها يؤكل من ثمرها. وسبحان الله، يعني أولا فيها طعام، ثانيا فيها تحفة، ثالثا يعني يمضي بها وقت، المهم أرزاق من الله سبحانه وتعالى. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك. قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات، فإذا قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك. على الحلال حلال ما يحرم، الحلال حلال. انظروا مثلا الدوم الذي يسمى النبق والذي يسمى في بعض البلاد اسماء أخرى، يعني سبحان الله الرعاة يجمعون منه ويأكلون يأكلونه وعلى عدة أنواع، ربما يؤكل قبل النضوج لكن قد بدأ ينضج، وربما يؤكل وقد نضج، وربما يؤكل وقد يبس، يعني يبس تماما، إما أن يبس في الشجرة ويسقط، وإما أن يأخذوه يبسوه وبعد ذلك يعمدون إلى النواه التي بداخله فيكسرونها ويستخرجون ما بداخلها فيأكلونها. يذكرون أن فيها علاج للسكر، وفي بعض المناطق مثل مناطق ردفان وما إليها يبيعونها كميات، يعني بكميات تجدها مليئة القنينة هذه القارورة التي يباع فيها الفنتو والبريمو، يملأونها بكثرة، وطعام لذيذ وتحفة. هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعلها يعني مباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم أيضا قد امتن الله على سبع بها وشيء من سدر قليل أبقاه لهم. قال باب المضمضة بعض الطعام. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أوتي إلا بالسويق فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا، يعني فيها نسخ الوضوء من ممسة النار، لم يزد على الوضوء. وفيها أن الإنسان إذا أكل يستحب له أن يتمضأ، أقصد يستحب له أن يتمضمض من أجل إزالة ما في الأسنان، ما يبقى يصلي وهو مشغول بما بين أسنانه، وهكذا لعل فيه شيء من رائحة، سيما إذا بقي في الفم فيعالج نفسه. قال يحيى سمعت بشير يقول حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهو من خيبر على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمناديل، لا سيما إذا كان الطعام يعني فتة أو شفوت أو من هذه الأطعمة التي يتلذذ بها الإنسان. لكن الآن كثير من الناس ينظر إلى مثل هذه الأشياء كأنها من خوارم المروءة، وليست كذلك يا أخوة. كانوا من قبل يأتوا بفتة الدخن أو بفتة الذرة أو بفتة التي يسمونها المفالت ما فيها، أولا مفتوت مطبوخ طويخ طيب، ثانيا قد ملئ باللبن أو بالحليب، لبن أو حليب، لأنه إما أن يكون باللبن أو بالحليب، ثالثا يضعون عليه السمن يعني بكثرة، لأنهم كانت يعني أشياء هذه موجودة ما يشتروها ولا يتكلفون فيها، وربما العسل، ويجتمع على الصحفة الكثير من الناس فيأكلون، ثم بعد ذلك يلعقون تلك الأصابع ألذ ما يكون، ألذ ما يكون. لذلك بعض المناطق ربما تجد يلعق أصبعه في بعد كل لقمة، هذا خطأ، بعض المناطق يلعق أصبعه بعد كل لقمة، لكن الصحيح أنه يلعق أصابعه في آخر مرة، أو يلعقها أحد أبنائه لا سيما الصغار الذي ما يتقزز من أبيه، أو بعض خدمه إن كان ليس بينهم تقزز، كما يأتي في الحديث يلعقها ويلعقها. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، وفي رواية فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح بأنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمحوا بها لمسحوا بها، فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له، بل لو كانت له مناديل بل الحكم كذلك لو مسح بغير المناديل. وأما قوله في الترجمة مصها فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا، وذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. هذه عذاب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها في حال أكله، فانظر إلى هذه الأحاديث التي يبوب عليها البخاري رحمه الله، يبوب على أنواع المأكولات من لحوم ثم من ثمار ثم من حبوب ونحو ذلك، ويبوب على طريقة الأكل وصفة الأكل، يعني وهذه سنن، ويبوب على ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المأكول وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من المأكول. فأنت الآن مع أنك تطلع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تتعلم آداب وأحكام وطرق، بعضها يعملها الناس مخالفة للهدي وبعضها يعملها الناس موافقة للهدي، فما أعظم أن تكون موافق للهدي يا أخي، ما أعظم ذلك. أنس بن مالك قال أحب ما أحببت يا رسول الله، من يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. فالآن كثير منا ربما يلعق أصابعه، لكن لما يجد أن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعبد بهذا المعنى، بدل أن كانت مباحة صارت عنده تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن هذه الآداب التي نقرأها في الأكل سبحان الله تجد أنها بعيدة عن السرف، بعيدة عن السرف، ما عندهم إسراف، حتى ما في الإصبع يلعق ويحافظ عليه، وتجد عند العوام يقول لك نعمة نحافظ عليها، هذا من محافظة على النعمة. ثم لو أتينا إلى الواقع هم كانوا أحسن حال منا في باب المأكولات، فيأكلون المأكولات النافعة ويبتعدون عن الضارة. ثانيا يعني هم أعلم بالشرع بالورع، قد تجد بعض الناس يقول لك لا أنا ما أكل هذا أنا مزاهد، يقول له ما أنت زاهد، هذا ما هو زهد، هذا تكلف. الزهاد كانوا يأكلون اللحوم ويأكلون العسل ويأكلون يعني مثل هذه الأشياء التي أباحها الله، وهم أزهد الناس. فمثل هذه الأبواب يا أخوة ليست دراستها يعني فقط لمرور كما يقال، لا بل للعلم. فهذا الدين دين كامل في باب المأكول، في باب المطعوم، في باب المشروب، في باب الملبوس، في باب المنكوح، في باب المسكون، في باب العبادة قبل ذلك، في باب المعاملة، يعني سبحان الله. والله أن كثير من الناس الآن أين المسلمون وكذا المسلمون، ما يدري هذا المسكين أنه لو استقام على الدين يعني ينطلق إلى القوة بدون كلفة، لكن هو يريد انتصار المسلمين بالطريقة التي في ذهنه أو بالطريقة التي يريد انتصار المسلمين يا مسلم بسلوك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قريش والعرب عامة وهم قبائل متناحرة متنافرة ضعيفة محتقرة إلى غير ذلك، يعني يلحقهم النقص الكثير، ما قد قامت لهم دولة، بل ما عندهم همة لإقامة دولة. العرب ما كان عندهم همة لإقامة دولة في ذلك الوقت، كانت هناك دول قبل في أيام يعني القوة اليمنية كالتتابعة ويعني من في بابهم من الأقيال والعباهلة والملوك والأمراء، أما بقية الجزيرة ربما ما كانوا ينظرون إلى هذه المسألة، بدوا رحل ما عندهم همم الدول. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علمهم التوحيد، علمهم العقيدة، هل كان في خطابهم أو كان في اجتماعاتهم أو كان في كلامهم لابد من الدولة، لابد أن نفعل، أين المسلمون، أين كذا؟ ما كانوا هكذا أبدا، كانوا مع التوحيد حين أمرهم بالتوحيد. فرضت الصلاة مع الصلاة، فرضت الزكاة مع الزكاة، فرض الصيام مع الصيام، فرض الحج مع الحج، هذا قبل أن يعني تفرض عليهم كثير من الأمور. بعد ذلك جاء الجهاد مع الجهاد، أول شيء جهاد الدفع ثم جهاد الطلب، وقويت شوكتهم واجتمعوا تآلفت قلوبهم، اتفقت عقائدهم، صلح شأنهم، قوي اقتصادهم، قويت عسكريتهم، قويت سياستهم بسبب قوة علمهم وقوة استقامتهم وترابطهم ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت دولتهم قريب من 800 سنة، دولة في الأندلس 800 سنة، والمسلمون ظاهرون أقوياء، وفي غير الأندلس يعني استمرت إلى قريب 400 سنة، بل في بعض الدول في الدولة الأموية كانت الدولة من يعني كابل شرقا والهند والسند شرقا إلى أسبانيا الآن الأندلس قديما غربا، دولة واحدة تحت حاكم واحد، تحت راية واحدة، تحت عقيدة واحدة. إذا هناك صاحب عقيدة مخالفة يعني مذموم محتقر ما يستطيع يظهرها. الروم النصارى يؤدون الجزية، اليهود يؤدون الجزية، المجوس يؤدون الجزية، بقية الأمم إما موادعة أو محاربة ويهزمون. ما السبب الذي أوصل المسلمين إلى هذا الحال؟ استقاموا على الدين، استقاموا على العقيدة. أما الآن يقول لك أين المسلمون؟ أين أنتم يا عرب؟ أين الحكام؟ وهو نفسه ما يصلي، ما يصلي، بل عقيدته خربانة. يجد المطوع يقول والله اليهود والنصارى أحسن منك. ربما تجدون هذا ولا ما تجدونه يا أخوة، وبعض ربما ثقته في الرافضة، ثقته في الرافضة. بل كم من حروب يقومون بها على أهل السنة بألسنتهم بسبب تحذيرهم من الرافضة. مرة من المرات أخبرنا ما رأينا، لأننا الحمد لله ما نتلفز، يعني بعض إخواننا هداه الله دخل في بعض ما يدخل فيه الناس، وذهبت بعض المذيعات تعمل معه مقابلة يعني من أجل هذه القضية حرب الحوثي، فقال لها الرافضة، قالت له لا تقول رافضة، لا تقول رافضة، ربما هي راضية، ما يستبعد. قالت كل الميليشيات، يعني خطاب سياسي ما يريد الرافضة. فكيف الآن يا أخي أنت تريد نصر للإسلام وأنت تدافع عن الرافضة الذين ليسوا بمسلمين بإجماع علماء الدين؟ الرافضة لا سيما من علم رفضه صريح، وهكذا تريد الانتصار على اليهود والنصارى وأنت يعني من رأسك إلى أسك ربما متأسي بهم، متأثر بهم، مائل إليهم، مبغض لدين الإسلام، معظم لدين أهل الإجرام، أو حتى أقل حالة ما عندك تعظيم لدينك، كيف تريد تنتصر؟ بل جماهير المسلمين الآن تجد عندهم ميول إلى التصوف، إما التصوف الذي هو بدعة وإلا التصوف الذي هو عبادة قبور. كيف ينتصر هؤلاء؟ قل لي بربك كيف ينتصر هؤلاء؟ وناس فسدت عقائدهم وتعلقت قلوبهم بالمقبورين، ناقضوا دين سيد المرسلين. إذا أردت أن تقيم الدين أقم الدين كما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابشر بدولة عظيمة قوية وجيش لا يغلب وقوة عسكرية لا تقهر واقتصاد قوي بدون تكلف. أما أن تكون بعيد عن الدين، بعيد عن الاستقامة، وتنتظر أن تنصر بالإسلام، أنت ما أنت حول الإسلام. الإسلام ينتصر به من قام به. قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فإذا أردت أن تنتصر بالإسلام فقم بالإسلام، اجعل الإسلام في قلبك، اجعل الإسلام في لسانك، اجعل الإسلام في جوارحك. هناك كلمة كان يقولها حسن البنا، مع أن حسن البنا ممن شوه الإسلام وأفسد في هذا الباب، يعني دخل الناس في الحزبيات وفي دعوة إلى تقارب السنة والشيعة ونحو هذه المذاهب، لكن كان يقول هو وغيره من قادة الأخوان المسلمين أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. الشيخ الألباني كان يثني على هذه العبارة، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وفي جوارحكم، ما نقول فقط في القلب بل في القلب والجارحة. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في بلدانكم. هذا هو الواقع. علينا أن نقيم دولة الإسلام في أنفسنا ابتداء بالتوحيد، بالإخلاص، بالمتابعة، بإقامة الصلاة، بتأدية الفرائض والواجبات، بمحبة السنة والانقياد للسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هؤلاء هم الظاهرون، هؤلاء هم المنصورون، أما أهل البدع والتحزبات هؤلاء هم المخذولون، هؤلاء هم المهزومون. وما وقعت الهزيمة في الأمة الإسلامية إلا بعد أن دخل هؤلاء الذين فرقوها وكانوا شيعا، كل حزب ما لديهم فرحون. إلى هنا بارك الله فيكم وحفظكم.